أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم إذا كان الكلام في هذا الترنيم الذي يقول أصحابه ماذا يقولون؟ يقولون أن النهي ليس فقط لا يدل على الفساد ولا يحصل الفساد، وإنما يدل على الصح. شلون؟ سأقول دليلا وهو يهمت الدرس الثالث. أنه أن قال الإجابة عليه ينبغي أن نحلل كلامنا ونجعله على قسمين: القسم الأول النهي عن المعاملة، القسم الثاني النهي عن العبادة. ونرى هل فعلا أن النهي ليس فقط لا يدل على الفساد وإنما يدل على الصحة؟ انتهى كلامه في النهي عن المعاملة، وقال فعلا صحيح لو كان النهي عن المعاملة بمعنى المسبب مال المعاملة أو التسبب فيكون صح دالا على صحة المعاملة، أما إذا كان النهي عن السبب فليس فيه دلالة على صحة المعاملة. ليس كناية، ما كان التسبب أو ليس التسبب له، وإنما قال النهي عن شعبه كان الكناية. كناية ماذا كان؟ النهي عن شيء لا يصح إلا إذا صحت المعاملة. أكل الثمن، شوف أكل الثمن لا يصح إلا إذا كانت المعاملة صحيحة، فلما نهى عنه إذا كناية أن المعاملة ليست صحيحة. وإلا بالبداية أصلا قال النهي لا يقتضي الفساد سواء كان متعلقا بالسبب أو المسبب أو التسبب. من الناحية هو أطلق كلامه أيد الكناية ليس أحد هذه الثلاثة، عن شيء ليس هو هذا المسبب. المسبب نحن بيه ملكية ترتب الأثر، يعني أما أكل الثمن جواز أكل الثمن من فروعها، هذا من فروع الملكية. نقصد بالمسبب ملكية، الملكية تتفرع عليها عدة فروع، واحدة منها جواز أكل الثمن والآثار الأخرى. قال وأما النهي عن العبادة فتحقيق الحال فيه أن العبادة لها معنيات كما ذكرنا في الأمر الرابع الذي قدمنا، أن العبادة المراد هنا في هذا البحث أحد نحوين: النحو الأول ما كان عبادة بذاته وإن لم يتعلق به أمر كالسجود والخضوع لله تعالى فإنه بذاته عبادة وإن لم يتعلق به أمر. النحو الثاني من أنحاء العبادة ما لو أمر به لكان مأمورا به على نحو القربة، لو أمر به. هذا من نحوين من العبادة. فحينئذ للإجابة عن هذا السؤال وهو هل إن النهي عن العبادة يدل على صحتها وليس فقط لا يدل على فسادها؟ فقال الإجابة أيضا تختلف بحسب النحو. النحو الأول وهو ما كان ذات الشيء عبادته وإن لم يتعلق به نهي كالسجود لله تبارك وتعالى، قال هذا صحيح إذا تعلق به نهي فيدل على أنه مقدور، والقدرة مساوقة للصحة حسب تعبير هو هذا المستدل. فحينئذ فعلا النهي عن العبادة بالمعنى الأول وهو ما كان بذاته عبادة يدل على أنه مقدور، لأنه لو لم يكن مقدورا لما تعلق به نهي. من شروط تعلق الخطابات الشرعية أن يكون متعلقها مقدورا، فما دام صح تعلق النهي به فإذا هو مقدور. لهنا هو بعد ما كمل المصنف أن أخوي الله ما أثبتت أنه مقدور، فإحنا نبحث ماذا؟ مع الصحة نقول أنه صحيح. لذلك قلنا بالدرس السابق أنه نحتاج أن نفهم ماذا يريد لنا بالصحة بحسب ما قربوا في توجيهكم الصحة ماذا أرادوا بها. إن كان تحقق في الخارج، إذا هذا تريد من الصحة هذا الكلام يتم، لما دام تعلق النهي بهذه العبادة على النحو الأول إذن هي مقدورة، ومعنى مقدورة يعني يمكن تحقيقها في الخارج. حتى لو نهيت الحائض عن الصلاة نهي الإنسان عن صوم العيدين ويقدر يوجبه الخارج، ما دام تعلق به نهي إذن هو مقدور، وما دام مقدور يعني يمكن تحققه في الخارج. فإذا قصدت بالصحة إن كان تحقق في الخارج بل صح أنه يدل على الصحة، لكن نحن ماذا نريد بالصحة؟ ترتيب الأثر في المعاملات والتقرب به في العبادات. فبه المعنى ما واصل كلام المصنف، قال أما العبادة بالمعنى الأول صح، فالنهي عنها يدل على أنها مقدورة للمكلف. وأما العبادة بالمعنى الثاني وهو ما لو أمر به لكان فرديا أو لو أمر به على نحو الفرد. قال هذا لا يمكن أن يصح بالنهي عنه، يعني حينما يتعلق نهي به يعني أنه ليس مأمورا به ولا يمكن أن يتعلق به أمر، فإذا لا يمكن أن يتقرب به، فليست فيه شأنية التقرب ولا يمكن أن يكون صحيحا. فالمعنى الثاني بالعبادة إذن لا يدل النهي على الصحة، لأن النهي ما زال تعلق بالعبادة بالمعنى الثاني، اللي لو أمر بها لكان فرديا، إذا ما دام تعلق بها النهي إذن ما يمكن يتعلق بها الأمر ولا يمكن أن تكون صحيحة. لكن هذا قال على قول بالامتناع. أما لو كنا نقول بالجواز، فشمين الجواز اللي أخذناه؟ الجواز اللي أخذناه جاء اجتماع الأمر بقولناه شنو؟ عنوانين، تعدد عنوان على معنوان واحد. هنا حتى العنوان واحد يتعلق به أمر ونهي، هذا حتى القائل بالجواز هناك لا يجوزه هنا. القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي اشترط هذا إذا كان هناك عنوانان على معنوان واحد، فيمكن أن يكون كل من العنوانين متعلقا بحكمه. أما هنا فعنوان واحد أدنى، فحتى القائل بالجواز أيضا لا يقبل بتعلق الأمر والنهي على عنوان واحد. لكن يقول لو وجد من يجوز تعلق الأمر والنهي على عنوان واحد، مو بس على معنوان واحد، لكن إذا ما عنده إمكان في هذا حتى النحو الثاني، ويمكن أن يدل النهي على الصحة. قال وأما النهي عن العبادة فتحقيق الحال فيه أن يقال أنه تقدم أن المراد من العبادة أحد أمرين، الأول العبادة الذاتية، الثاني الفعل الذي لو أمر به لكان أمره أمرا عباديا. أما العبادة بالمعنى الأول فهي مقدورة للمكلف حتى مع تعلق النهي بها كما هو واضح. وانتهى كلام المصنف. احنا ندور عن القدرة وعدم القدرة، ندور عن الصحة، فما كملت إذن هنا المطلوب. فهنا نشير إلى الملاحظة التي ذكرناها في الدرس السابق، لأنه المستدل صاحب التمييز شلون استدل؟ قال ما دام شلون أن النهي عن شيء يدل على صحته، قال لأن ما دام تعلق به نهي إذا هو مقدور، لو لم يكن مقدورا لما تعلق به نهي، وما دام هو مقدور إذا القدرة على شيء مساوقة لصحته وإمكان تحققه في الخارج. استشغل الجليل البارحة ردينا لكم إياه، والقدرة عليه مساوقة لصحته معنى إمكان تحققه في الخارج. فإذا هذا معنى الصحة اللي تيده، فإلى هنا كلام المسلم الكامل، لأن ما دام النهي تعلق بهذه العبادة فهي مقدورة، وما دام مقدورة قلنا أن القدرة مساوقة للصحة في معنى إمكان تحققه في الخارج. لكن قلنا مو هذه الصحة التي نريدها هنا في العنوان. وأما العبادة بالمعنى الثاني اللي هي شنو، يعني الفعل الذي لو أمر به لكان الأمر به فرديا أو عباديا، فهي لا تكون مقدورة للمكلف إلا إذا قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد، وهذا طبعا مستحيل. حتى القائل بالجواز في تلك المسألة يقول إنما يجب اجتماع الأمر والنهي إذا كان بعنوانين لمعنوان واحد، حتى يكون كل من العنوانين مفردا ومتعلقا لأحد الحكمين. أما هنا عنوان واحد، إذ مع عدم جواز ذلك لا تكون الصلاة مثلا التي تعلق بها النهي مأمورا بها، إذ عنوان الصلاة واحد، والمفروض عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد، ومع عدم تعلق الأمر بها فلا تكون عبادة حتى يقال بأنه مع النهي عنها هل تكون مقدورة أم لا في الآخر الكلام. فإذا نرجع لأصل السؤال، وهو هل أنه كما زعم صاحب التجنيب بأن النهي إذا تعلق بعبادة ليس فقط لا يدل على فسادها وإنما يدل على صحتها؟ قال المصنف لازم نبحث عن نحو العبادة، كل واحد على حدة. النحو الأول العبادة ما كان بذاته عبادته حتى لو لم يتعلق به نهي، قال هذا صح، هذا تعلق النهي به يدل على صحته، لأن ما دام تعلق النهي به هو مقدور والقدرة عليه مساوقة للصحة بمعنى إن كان تحققه في الخارج، فكلام صاحب التمييز صحيح. وأما المعنى الثاني للعبادة وهو ما لو أمر به وأمر به عباديا، قال هذا لا، ما يمكن أن يكون النهي عنه دليلا على صحته، لأنه ما دام قد نهي عنه وهو لو أمر به لكان فرديا، إذا ما يمكن أن يأمر به ولا يمكن، ما يمكن اجتماع الأمر والنهي على عنوان واحد حتى عند القائلين بالجواز، القائلين بالجواز إنما قالوا على عنوانين وهنا عنوان واحد، وهذا مستحيل. ولما أن الصحيح عدم جواز الاجتماع مع تعدد العنوان فضلا عن وحدة العنوان، فلا تكون العبادة بالمعنى الثاني محدودة مع تعلق النهي بها. هنا قال المصنف فقها وعدة وجوه، لكن الوجه الذي كتبناه هنا وهو تعليق على أنه العبادة بالمعنى الثاني، هذا لا يخفى أن العبادة بالمعنى الثاني لا تتوقف على وجود أمر فعلي بها حتى تكون القدرة عليها مبنية على جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد، وهذا شيء واضح، ولعل ولا ذلك أشار بخيري فبهان. لأن المصنف على المعنى الثاني قال، قال مثلا مبنية على جواز اجتماع الأمر والنهي وعلى الامتناع، فإذا كنت ممن يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ولو على عنوان واحد، فإذا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه ويدل النهي حينئذ على الصحة. أما إذا كنا نقول بالامتناع وأن تفترض أن النهي قد تعلق به، وش عنوان مسألتك، فلا يمكن أن يتعلق به أمر ولا يمكن أن يكون عبادة. موش قال بالنحو الثاني، فقوله فاصل أن عبادية العبادة لا تتوقف على الأمر، على وجود الأمر، حتى بنيت المسألة على جواز الاجتماع وعدمه. حتى لو قلنا بامتناع اجتماع النهي والأمر، لا يجتمع الأمر وما يكون الموت قابلا للأمر، هي عبادة العبادة ما متوقف على الأمر حتى تبحث عن الأمر وتقول إذا وجد أمرا أمكن أن نقول بأن هذا مقدور وصحيح، وإذا ما وجد أمرا فلا نقول بأنه مسألة، ما عبادية العبادة غير متوقفة على الأمر. فيمكن أن يكون هذا أحد وجود فكر. ماذا قال المصنف؟ يقول وأما العبادات، نريد أن نجيب عن سؤال، هل أن النهي عن العبادة يدل على صحتها؟ قال هنا تقسيم للعبادة، فما كان منها، هذا القسم الأول، النحو الأول من أنحاء العبادة حسب ما عرفنا بالأمر الرابع، فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى التي لا تحتاج إلى تعلق أمر لتكون عبادة، هي بنفسها عبادة، قال فمع النهي عنه يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به. صح، هنا النهي يدل على القدرة، ما دام تعلق بها نهي إذن هي مقدورة وما تحتاج إلى أمر. شوف بنا مسألة صحة هذا القول وعدم صحته على إن كان تعلق الأمر وعدم تعلقه، فقال هذا ما تحتاج إلى أمر النحو الأول، لأنه بداية عبادة حتى لو لم يتعلق به أمر، يعني تعلق النهي به يدل على أنها مقدورة، قال كما إذا كان مأمورا به، شون أن الأمر لا تعلق بشيء يدل على أن ذلك الشيء مقدور، كذلك النهي لا تعلق بشيء يدل على أن ذلك الشيء مقدور، قال وهذا واضح. وإنما يحتاج إلى بيان قسم الثاني، قال وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة ولو كان مأمورا به، وهذا هو المعنى الثاني في العبادة، العبادة التي لو أمر بها لو كان مأمورا بها لأمر بها على نحو القربة وعبادية، قال فلا يكاد يقدر عليه، هنا ما يمكن، ولا يدل النهي على الصحة ولا يدل النهي على القدرة. لماذا لا يدل النهي على القدرة هنا في القسم الثاني في النحو الثاني؟ قال فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، يعني معنون واحد ومن بعنوان واحد، وهو محال حتى عند القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، القائل بجواز اجتماع إنما أجازه لو كان هناك عنوانان على معنون واحد، وهنا عنوان واحد تعلق به الأمر فيقدر المعنون اجتماع الغدين على شيء واحد وهو محال. قال وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة بمعنى أنه لو، هذا قد لا يقال، أنا قلت لكم إياها بشكل لا يقال على السطر الأخير، لا يقال إن النهي كيف يتعلق بالعبادة حتى يقال أنها مقدورة، وليس جديدا لأنه إعادة لبعض المعلومات المتقدمة، بس لذكر المصنف له احتجنا إلى إعادة ذكره. لا يقال أن النهي كيف يتعلق بالعبادة حتى يقال أنها مقدورة أم لا، هذا تعادة في الكلام، فمن جهة تسميه عبادة يعني أنها مراد للمولى ومأمور بها من قبل المولى، وتقول نهي تعلق بها يعني منهي عنها من قبل المولى. فهذا تهافت في الكلام وتناقض، ما يصح النهي عن العبادة معنى كونها عبادة يعني مطلوبة من قبل المولى، ومعنى النهي يعني أن المولى زاجر عنها، فكيف يجتمع زجر وطلب على شيء واحد؟ هذا هو لا يقال. لا يقال إن النهي كيف يتعلق بالعبادة حتى يقال أنها مقدورة أم لا، إذ لا تكون العبادة عبادة إلا مع تعلق الأمر بها، ومعلوم أنه مع تعلق الأمر بها لا يمكن تعلق النهي بها، فكيف تقول تعلق النهي بعبادة؟ فلا أخوزه أبوه طبعا تقدم أكثر من مرة، وهو بالأمر الرابع ذكرنا هالدفع هذا التوقم تفصيلا هنا اختصارا ذكرناه في الأمر الرابع من الأمور التي نهج بها، وقال فيها أنه هذا الشيء فهم لمعنى العبادة التي نريدها، فإنه يقال إنك قد عرفت أن العبادة بالمعنى الثاني هي بمعنى أنه لو أمر بها كان أمرها أمرا عباديا من دون أن يستلزم وجود أمر بها، حتى تقول شلون اجتمع هنا النهي والأمر، من دون أن تتوقف عباديتها على أمر فعلي بها. لهذا شنته المطلوب، فقال شوف وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان، فهذا لو بسبب دفع إشكال أن كيف تقول نهي عن عبادة ومعنى كونها عبادة يعني وجود أمر بها وأنها مطلوبة من المولى، فشن بالنهي عن عبادة شن يجتمع النهي مع الطلب؟ لكن يقول قد عرفت في الأمر الرابع الذي قدمنا به، وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة مو بمعنى وجود أمر فعلي لها، حتى تقول شلون اجتمع الأمر والنهي، لا بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يستطيع إلا بقصد قربة. وهذا هو قوله تفهم اللي بينا وجهه، لأنه لا وجه تفهم أنه لا وجه لبناء مسألتك في النحو الثاني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، حتى قلت أنه إذا جاز اجتماع الأمر والنهي فإذا يمكن أن تكون هذه العبادة مقدورة حتى لو كان منهيا عنها، ما دام نقبل باجتماع الأمر والنهي فلن تقع منهيا عنها ويقع مأمورا بها ويمكن أن تكون مقدورا ويدل النهي عنها. أما إذا قلنا بالامتناع فتكون غير مقدورة العبادة بالنحو الثاني، فدلت ليست مبتنية على جواز الاجتماع وعدمه، لأن العبادة لا تتوقف على الأمر حتى تبني المسألة على جواز الاجتماع وامتناعه، هذا أحد وجود تفهم طبعا. المقصد الثالث في المفاهيم، فهذا من المسائل بعد الخمس. قال مقدمة، نقرأ المقدمة هنا لأن الأمور ما ذكر المصنف ونحتاج، والكلام هنا واضح يغني عن البيان. فالمقصد الثالث في المفاهيم ولتحديد المراد، أو خلنا نبدأ، يقع الكلام أولا في تحديد المفهوم بشكل عام، ما المراد بالمفهوم مع قطع النظر عن جزئياته، يعني كون المفهوم هذا مفهوم شرط أو واسط أو غير ذلك، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام في مصادقه في المصداق على حدة، فنتحدث عن مفهوم الشرط ثم مفهوم الواسط ثم مفهوم الغاية إلى آخره. ولتحديد المراد من المفهوم بشكل عام لا بد من استعراض مثال بالالتفات إلى كيفية استنباط المفهوم منه، هذا واضح من وصول مبتر، بس نعيد مقدمة حتى ندخل بها المطالب التي ذكرها هنا في المثل. فمثلا قولنا إذا جاءت زيد فأكرمه يدل بالمباشرة وبالمطابقة على معنى معين، وهو وجوب الإكرام على تقدير المجيء، صح؟ هذا بالمطابقة وبالمباشرة، وهذا المعنى ماذا يسمى؟ بعد بالمصطلح المنطوق، أحسن، هذا يسمى بالمنطوق، علينا نحن كل باب بعد كل محاصر على مصطلحاته، ما دام دخلنا في المفهوم بعد ما نستعمل دلالة مطابقية شو نسمي منطوق، علينا دخلنا في مصطلحات هذا الباب، وهذا المعنى يسمى بالمنطوق. فإذا أمكننا بطريق من الطرق، ما هي هذه الطرق؟ تأتي إن شاء الله الإشارة إليه. فإذا أمكننا بطريق من الطرق إثبات اشتمال هذا المعنى، وهو أن يجب إكرام زيد إذا جاء، المعنى الذي أفاد المنطوق، هذا استفدنا بوسيلة من وسائل الإثبات ما هي إن شاء الله تأتي. اشتمال هذا المعنى المنطوق على خصوصية وهي كون الشرط إلا منحصر للجزاء. الشرط هو مجيء زين بوسيلة من وسائل الإثبات، عرفنا أنها إلا منحصر للجزاء. ما هو الجزاء؟ كان وجود الإكرام. أمكننا الحصول على معنى آخر وهو عدم وجوب الإكرام عند عدم مجيء زيد. فصارت عندنا عدة خطوة. الخطوة الأولى المعنى الأول مستفاد من المنطق وهو واضح. إذا جاءك زيد فأكرمه، شرط وجزاء. الشرط مجيء زيد والجزاء إكرامه. فإلى بوسيلة فعرفنا على أن هذا فيه خصوصية. ما هي هذه الخصوصية؟ أن مجيء زيد إلا منحصرا للجزاء وهو إكرامه. فش راح نخرج بنتيجة من مجموعات المقدمتين؟ ما دام المجيء إلا منحصر لإكرام زيد، إذا إلى ما إجى زيد لا يجب إكرامه. ما هي هذه الوسيلة التي نعرف أن الشرط هنا إلا منحصرا؟ هذا يأتي التفاصيل. نحن الآن بسبب نعرف شنو المفهوم. المفهوم هو هذا، الانتقال من المنطوق، من المعنى المنطوق الى معنى اخر بوسيلة من وسائل التي تثبت الخصوصية للمعنى. الى ما قدرت تثبت الخصوصية للشرط ما تقدر تخرج بهذا الجزاء. فالمفهوم اذا حكم توجبه خصوصية. اريد الحافظ على ذلك حتى نصل الى كلام المسنف. فالمفهوم ما هو اذا؟ حكم غير حكم المنطوق. حكم المنطوق كان اذا جاء زيد نكرمه، الان خرجنا بحكم جديد، اذا لم يجيء زيد لا تكرمه. فالمفهوم حكم توجبه خصوصية. شن هي الخصوصية؟ كون الشرط الا منحصرا. المصطلحات خلنا نلتفت اليها. من اقول خصوصية المعنى قصدنا هذا في كلام المصنف. من اقول خصوصية المعنى يعني هل الشيء اثبته وهو ان هل شرط هو الا منحصر للجزاء. هاي الخصوصيه التي اوجبت المفهوم. المفهوم اذا حكم توجبه خصوصيه. ما هي هذه الخصوصيه؟ وهي كون الشرط الا منحصر يشتمل عليها هذه الخصوصيه المعنى المنطوق به. هذا الان عرفنا المفهوم. ما هو المفهوم؟ هذا بالأخير هو هذا تعريفه. ندخل في بعض التفاصيل بسيطة حتى ما قاله المصنف. ثم إن المفهوم تارة يكون حكما إنشائيا كما في المثال المتقدم أكرمه، جملة إنشائية كما في المثال المتقدم، وأخرى يكون أخباريا إنشائيا وتارة أخباريا، مو أخباريا بمعنى الأصول مقابل للأصول، وإنما بمعنى الإنشائي مقابل للإنشائي. وشلون مثلا ان جئتني اكرمتك، جملة خبرية اكرمتك، ان لم تجئني لا اكرمك، جملة خبرية. فقد يكون المفهوم اذا انشائيا كالمثال الاصلي اللي بدأنا به، وقد يكون اخباريا. هذا التفسير الاول خلنا نلتفت له حتى ما ذكر المصنف. كما ان المفهوم تارة يكون موافقا للمنطوق في السرد والايجاد فيسمى بحسب ما اخذنا رسوم مبسطه مفهوم الموافقه احسن. مثال الرئيس يذكر دائما ولا تقل لهما اكن، فمن باب اولى لا تضربهما. وهنا المفهوم مفهوم موافقه لان جاي على نسق وعلى سياق المنطوق الاصل. هذا يسمى مفهوم الموافقه، وليس طبعا هو المفهوم المراد به بحث المفاهيم. طبعا بحث المفاهيم المراد به المخالفه، فإن مفهومه هو لا تفر بهما. وهذا المفهوم موافق للمنطق في السلب، لا تقل ما أكن إلا تفر بهما على سياق ما. وأخرى تارة أخرى يكون مخالفا فيسمى مفهوم مخالفة، كما يكون الشرط مثلا المفاهيم اللي تذكر بهذا الباب. وبهذا اتضح أيضا أن المفهوم حكم ليس مذكورا بالمباشرة في الكلام، وإنما أنت استنتجته بظن المنطوق إلى هذه الخصوصية الموجودة بالمعنى استخرجت هذا الحكم. حكم ليس مذكور بشكل مباشر. وبهذا اتضح أيضا أن المفهوم حكم ليس مذكورا بالمباشرة في الكلام بخلاف المنطوق، فإنه حكم مذكور بالمباشرة في الكلام. ليش يقول هذا؟ يريد يرد على شخص آخر. لماذا عرف المذكور؟ لأن ما نقوله. نقول هذا إذا يهم مختفي في المذكور الحكم أم الموضوع؟ بشيء لا حال. يقول المصنف الموضوع موجود. الحكم هو المذكور واستخرجنا بواسطة هذه الخصوصية. مو الموضوع، الموضوع مذكور. فشوف من قال المصنف إن المفهوم حكم ليس مذكورا. شيري دربي على هالقيلة هاي. وأما ما قيل من كون المذموم حكما لموضوع غير مذكور. يقول لا هذا ليس بصحيح. الموضوع مذكور. وأما ما قيل من كون المذموم حكما لموضوع غير مذكور في الكلام بخلاف المنطوق فإنه حكم لموضوع مذكور في الكلام فباطل. هاي القيلة باطل هذا لأن الموضوع مذكور إنما ليس مذكورا هو الحكم. فإن موضوع المذكور مذكور في الكلام أيضا. فإكرام زيد موضوع للمذكور كما هو موضوع للمنطوق على حد سواء. وإنما المخض الذي استنبطناه واستخرجناه إنما هو الحكم الذي ليس مذكورا. نقرأ النص إذا أكون أجيب لكم. المقصد الثالث إذا في المفاهيم مقدمة وهي أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم أو كسا إنشاء أو أخبار. نكمل تعريف المفهوم ثم نقول على التفصيل. عن حكم تستتبعه خصوصية المعنى. هذا هو المفهوم كما عرفنا لك. حكم إذا المفهوم هو حكم ليس مذكورا. من استفدت هذا الحكم ما دام ليس مذكورا؟ قال تستتبعه خصوصية المعنى. ما هي هذه الخصوصية المعنى؟ كلمة الشرط علة منحصرة بها القيدين هاي. ثم يدخل فيها التفسير أنها المفهوم تارة يكون إنشائيا كقولنا إن جاءك فيل فأكرمه. أكرمه جملة إنشائية طلب. أو إن جئتني أكرمتك أخبارية. هذا ممكن التفسير هذا. فلم تستتبعه تأمين التعريف المفهوم حكم تستتبعه خصوصية المعنى. هالخصوصية من تجيبها؟ قلنا بوسيلة من وسائل الإثبات. ما هي إن شاء الله بالتفاصيل نعرفها. فمن نعرف أنها الجملة فيها خصوصية المعنى لو ما فيها خصوصية المعنى؟ هاي بجملة بطرق من طرق الإثبات تأتي إن شاء الله تعالى. خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرنة الحكمة بمقدمات الحكمة علم أن هذا الشرط علة منحصرة. قد يكون بدليل اللفظي وقد يكون بالإطلاق. مثلا أنه لو كانت هناك علة أخرى فشي تترتب مقدمات الحكمة بسبب خفاء الجدران وخفاء الأذان. هنا جاء دليل وقال أنها ليست منحصرة لحد الترخص خفاء الجدران. من جمس آخر قال خفاء الأذان أيضا. ثم من هناك اكتشفت على أن هذه العلة وخفاء الجدران ليست منحصرة. فأقدر أرتب إلى مقدمات الحكمة أقول لو وجدت علة أخرى لبينها المولى والمولى في مقام البيان ويمكنه اجتمعت مقدمات الحكمة. فبمقدمات الحكمة أقدر أستفيد على أن العلة على أن هذا الشرط علة منحصرة. قال ولو بقرينة الحكمة. إذا إحدى وسائل إثبات هذه الخصوصية. قال وكان يلزمه لذلك سواء كان هذا المفهوم وافقه في الإيجاب للمنطوق أو وشل خالفه وافقه أي وافق المفهوم المنطوق في الإيجاب وشل اللي سميناه مفهوم الموافقة أو خالفه كمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه مثلا لو قيل به. بعد نحن ما دخلنا في التفاصيل نشوف أن الجملة الشرطية لها مفهوم لو لا. لو قيل به قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها. يعني إن لم يجئت زيد فلا تكرمه. فهي قضية سالبة راح تكون في شرطها وجزائها. تكون لازمة للقضية الشرطية الأصلية اللي سميناها المنطوق. لذلك قال في السطر الأول صفحة 52 وكان يلزمه لذلك. ما دام أن هذا الشرط هو علة منحصرة فإذا يلزم من هذا المنطوق هذا المفهوم. اللازمة لقضية الشرط التي يكون معنى القضية اللازمية ويكون لها خصوصية بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها وهذه الخصوصية لحرمان فصح أن يقال هذا هو الرد على ذلك التعريف الثاني فصح أن يقال أن المظلوم إنما هو حكم غير مذكور لا أنه حكم لغير مذكور فالمفقود إذن في المفهوم الذي نستنتجه هو الحكم وليس الموضوع حكم غير مذكور الحكم غير مذكور مو حكم لغير مذكور هو حكم لمن يكون الموضوع مو حكم لموضوع غير مذكور الموضوع واحد وهو كلامه زيد موجود في المفهوم كما موجود في المنطوق سوى أنه هنا مثل التنامنتي الموضوع موجود كما فسر به بعض وقد وقع فيه المقضي الإبرام بين الأعلام مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام لأنه من قبيل شرح الاسم كما في التفسير اللغوي ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام فلا يهمنا التصدي له فلا يهمنا التصدي لذلك كما لا يهمنا بيان أنه من صفات هذا انت مطلب بسيء ان هذا المفهوم والمنطوق هل هما وصفان للدلالة يعني شان ان الدلالة تارة النصفة نقول هذه دلالة ظاهرة وهذه دلالة صريحة وهذه دلالة مجملة مثلا هاي اوصاف للدلالة فهل هذا المفهوم والمنطوق وصفان للدلالة نقول هذه دلالة منطوقية وهذه دلالة مفهومية ام انها وصف للمدلول كما أننا نقول هذا المدلول عام وهذا المدلول خاص وهذا المدلول كلي وهذا المدلول جزئي هذه أوصاف إلا مو للدلالة للمدلول فحينئذ هذا وصف المنطوق والمفهوم إلا الوصف للدلالة كما نصف بما ظاهرة صريحة مثلا إلى آخره أم وصف للمدلول نفسه كما نقول عام خاص إلى آخره قال ليس مهما الخوف في هذا النزاع لكنه لو أردت جوابا فالأنسب أنها وصف للمدلول وصف للمدلول لماذا؟ لأن المنطوق والمفهوم هو حكمان وهكذا عرفناهما حكم المذكور وحكم غير مذكور والأحكام هي من صفات المدلول وليس من صفات الدلالة إذا إن عرفت الجواب وهي ما تسوى المسألة دخول في النزاع بس إن عرفت الجواب فإن المفهوم والمنطوق وصف للمدلول لا للدلالة ليش؟ لأن المفهوم والمنطق عبارة عن حكمين والأحكام إنما هي وصف علما للمدلول وليس للدلالة هذا هو المطلب الذي يقوله المصنف قال كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة وإن كان بصفات المدلول أشبه هذا قال ما تسوى البحث به بس يسوي لازم هم ندخل به قال وإن كان بصفات المدلول أنسب وأشبه وتوصيف الدلالة أحيانا إذا راح يجاوب عن الشرط فإذا جعلتها من صفات المفهوم لعب شلون نقول هاي الدلالة بالمنطوق هاي الدلالة بالمفهوم أليس هذا إشعار بأنها من صفات الدلالة وليس من صفات المفهوم قال هذا لا هذا تعبير بتسامح وتوصيف الدلالة أحيانا توصيف الدلالة بأنها منطوقية أو مفهومية هذا حيصير دفع دخل ضد يعني جعلها من صفات المدلول اذا شلون نصف الدلالة احيانا بالمنطق والمفهوم اجاب عنه قال وتوصيف الدلالة احيانا بالمنطق والمفهوم كان من باب التوصيف لحال المتعلق هذا هو الوجه في ذلك وقد انقدح من ذلك ما نحتاج الرد لكم له ثم انه وقع الكلام في كون المنطوق والمفهوم هلما من صفات الدلالة بحيث يقال الدلالة تارة تكون منطوقية واخرى مفهومية كما يقال دلالة صريحة او ظاهرة او انها من صفات المدلول بحيث يقال المدلول تارة يكون منطوقا واخرى يكون مفهوما كما يقال هذا مفهوم جزئي وهذا مفهوم كلي هذا هو الفئن فالتراوة الاشكال والانسب ان يكون الاسلام المذكوران وصفين للمدلول فإن المفهوم والمنطق حكمان أحدهما مذكور والآخر غير مذكور ومعلوما أن الحكم من قبيل المدلول ومن قبيل الدلالة وأما توصيف الدلالة بالمنطوقية والمفهومية هذا اللي قلنا دفع الإشكال إذا جعلتها من صفات المدلول لعن شمرة الدلالة يقال على منطقة ومفهومية هذا قلنا نجاوبه. وأما توصيف الدلالة بالمنطوقية والمفهومية أحيانا حيث يقال مفهومية أو منطوقية فتوصيفها بذلك ليس باعتبار نفسها وإنما باعتبار متعلقها الذي هو المدلول كما نعلم. ثم إنه اتضح حدث الذيل الأخير ثم إنه اتضح مما سبق أن النزاع بين القائل بالمفهوم والقائل بعدمه لا بد أن يكون منحبا على ماذا؟ على أن الكلام سواء جملة الشرطية أو الوصفية أو الغائية أو غيرها من الجمل التي جرى النزاع عليها لا بد أن يكون محور النزاع الآن. فهل أن هذا الكلام دال على العلية المنحصرة ولا لا؟ هكذا إذا صار محور النزاع. فالقائل بالمفهوم لا بد أن يثبت كون الشرط مثلا في الجملة الشرطية أو الوصف بالجملة الوصفية أو الغاية في الجملة الغائية علة منحصرة للجزاء. شلون تثبت علة منحصرة بالجزاء؟ إما بالواضح أو بقرينة مقدمات الحكمة أو بالانصراف. هذا من وسائل الإثبات التي أشرنا إليها قبل قليل وقلنا أنه شلون أعرف أن هذه علة منحصرة ولا لا؟ وسائل الإثبات بتفكر في محل إما بالواضح أو بقرينة مقدمات الحكمة أو بالانصراف. هذا القائل إذن بأن الجملة لها مفهوم لابد أن يثبت أنها الغاية في الجملة الغائية الشرط في الجملة الشرطية الواقف بالجملة الوصفية أنها علة منحصرة. شلون تثبت ذلك؟ من وسائل الإثبات التي سنذكرها أشرنا إلى بعضها الآن. وأما القائل بعدمه بعدم المفهوم فيكفيه عدم الدلالة لجملة الشرط على العلة المنحصرة كأنه بالأولوية تفهم بقية الجملة. فإذا ما جملة محور النزاع عندما نقول هل أن هذه الجملة لها مفهوم أو لا لازم يصب النزاع بمصب آخر وهو هل أن هذه علة منحصرة ولا لا؟ قاله فإن كانت علة منحصرة كان الجملة مفهوم وإن لم يكن لين. وقد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو الغائية أو أي جمل من التي سنتناولها إن شاء الله تعالى هل تدل بالوقت على وسيلة الإثبات الأولى إلى أنه علة منحصر أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى هل الخصوصية اللي بنسمي كونه الشرط علة منحصرة المستتبعة لتلك القضية اللي هي المفهومية المفهوم لتلك القضية الأخرى أم لا؟ هذه مقدمة عامة عن المفاهيم ثم يدخل إن شاء الله في تفاصيل الجمل التي ادعي أن لها مفهوم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.